Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Podcast Salt.
هاي السما السودا الواسعة اللي فوقنا لطالما أثارت فضولنا، والنجوم اللي مزينتها بتخلينا مبهورين أكتر وأكتر. مع الوقت كان لازم نلاقي طريقة لنتعرف عليها، نفهمها ونسميها. بس بعدين في ناس تمادوا شوي، زودوها يعني.
You guys, my boyfriend got me the best birthday gift ever. My personal star, which is now part of the worldwide star register.
إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب، منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا هم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها. عوالم مجددة وبديلة، عوالم متداخلة، عالم جوا عالم جوا عالم، تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا. أنا تالا العيسى، وبهالموسم رح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء. أهلا وسهلا فيكم بموسمنا الجديد، اشتقنا لكم. صحيح إنه منعرف عن عالم الفضاء الخارجي أكثر مما منعرف عن الموت، بس لسه في حلقات كتيرة مفقودة رح نحاول نفهم بعض منها خلال موسمنا. بحلقتنا الأولى حبينا نبدأ معكم من نقطة الصفر، من الأسماء. الاسم هو أول إشي منوعة عليه لما نيجي على هالدنيا، هو محرك اللغة والذاكرة، وأسماء النجوم مش استثناء. بيقول صديقنا شيكسبير: وردة بأي اسم آخر ستكون رائحتها جميلة، يعني مش فارقة النجمة نجمة مهما سميناها. ولا شو رأيكم؟ أترككم مع جنى في محاولة للإجابة على السؤال.
ممكن مش كتار اللي بيعرفوا عن هاي الموضة، بس قبل حوالي 40 سنة ظهرت منظمة اسمها International Space Registry لتقدم خدمات شوي فضائية حرفياً، بإنها تسمي لك نجمة في السماء، اسمك، اسم حبيبك، اسم بستكم اللي توفت من شهر، هيك يعني. وهاي الصرعة ولو إنها مش كتير مشهورة إلا أنها وصلت للإعلانات على موبايلي وأنا فاتحة إنستغرام في يوم من الأيام. شفت لكم إعلان لموقع معين بيحكي لي أني بقدر من خلاله أسمي نجمة، أي نجمة في السماء، بأي اسم بدي إياه. ما استوعبت الإعلان كتير أولها، كيف يعني بقدر أسمي نجمة؟ مش هم مسميين أصلاً؟ وبعدين مين رح يعترف بهذا الاسم غير أنا والشركة هاي؟ والسؤال الأهم، ليش رح يكون بدي أسمي نجمة من الأساس؟ واللي يمكن تكون غريزة بشرية مثلاً، بس أنا لسه ما اكتشفتها عندي، فقلت بسأل أصحابي عن الموضوع.
تعرفي هدول المواقع اللي بتشتري نجوم بتسمي نجوم، إنه بتفتحي الموقع بحكي لك سمي نجمة معينة بمبلغ معين وبعدين بيعطيكي زي شهادة، عمرك جربتيهم أو بتعرفيهم بالأول؟
لا ما بعرف عنهم، مش هرقد انا هيبي اسر نجمة بالسما. بس فكرة حلوة يعني بزنس. قديه حقها بالنجمة؟
استقصدت ما احكي لهم اني عم بشتغل على حلقة عن الموضوع وانه مجرد فضول عشان اسمعكم ردة فعلهم الحقيقية، وندمت شوي.
الهول لا حياتي ما حد شرالي ولا فكرت ولا شريت ولا تعاملت مع أي شيء له علاقة بالموضوع. شو مشاعري تجاههم يعني من غير ما أجرح مشاعرك بحس إن شوي بوش ما بعرف يعني سميني سطحي، بس بحب إنه بني آدم يستفيد أو يحس أو يشوف أو يلمس أو يسمع أو يكون بحضور الهدية. ما بعرف،
كان لسه عندي فضول أفهم طبيعة الناس اللي بتستهويهم هاي الأشياء. كان لازم ألاقي حدا تاني فهمني هاي الرغبة، ولحسن الحظ لقيت مريم.
أفتكر وأنا صغيرة كنت بفتكر إن القمر بيمشي ورايا وإن النجوم كلها بتحاوطني وبتحضني، فكنت بحس دايماً إني بستمد منها القوة. ولما كبرت في رواية حبيتها قوي اسمها The Little Prince لأنتوان دو سانت، كان بيتكلم فيها إن The Little Prince كان جاي من كويكب رقم B612. حقيقي حبيت فكرة إن الأمير الصغير حب إن هو لما مبقاش موجود على الأرض إن هو يحاوط أو ذكرى تبقى موجودة من خلال النجوم. فكنت دايما بحس إن في عوالم تانية، في نجوم تانية عليها حياة مختلفة، وكأن النجوم تشبه البشر في عددها وفي اختلافها. طب يا ترى النجوم بتشوفنا إزاي؟ طب لو إحنا نجوم، لو النجوم إحنا، من كتر جمالها حتى هي لفظ عندي بليغ، يعني ما أقول حاجة حلوة جدا أقول دي حلوة نجم. بحسهم صحابي، حتى صحابي هنا بسميهم بأسامي النجوم لما بتفرج عليها من التلسكوب. فإن يكون ليا نجمة باسمي أو باسم حد بحبه، هحس إني أنا كمان النجمة دي.
رح أجرب أشوف كيف بيشتروا نجمة أو بيسموا نجمة أونلاين، فرح أفتح على واحد من المواقع اللي نوعاً ما مشهورة بدون ما أحكي اسمه، بس كتبت ستار نيمينج ورح أكبس على أول خيار بيطلع لي. أوكي، ففي كبسة نيم أستار يعني سمي نجمة، وبعدين على ما يبدو في أكتر من خيار، وبيكون كتب لك إنه أو كتب لك name a star visible from Egypt، لأنه عارف أني في مصر مثلاً، or any other place in the world يعني في أي مكان آخر من الدنيا لو بدي حدا تاني يشوفها. بركي في أكتر من خيار، أرخص واحد بحوالي $45، أغلى واحد بحوالي $90. نشوف أرخص واحد شو بيشمل. في واحد من هاي المواقع تقدروا تسموا نجمة وببعتوا لكم ملفاتها الإلكترونية وخريطة للنجوم وشهادة تثبت أنكم سميتوها $44.90. بس غالباً عم تتساءلوا زي ما أنا تساءلت، هل هاي المواقع فعلاً قادرة تسمي لك نجمة بالسماء؟ بعد شوية بحث اتضح إنه لأ، هاي المواقع بس بتبيعك الفكرة وشهادة بتقدر تبلها وتشرب ميتها، لأنه ما في إلا جهة واحدة في العالم تقدر تسمي النجوم رسمياً، الاتحاد الدولي للفلك. عشان أفهم أكتر عن عالم تسمية النجوم، قعدت مع المهندس عصام جودة،
رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.
عشان أكون صريحة معكم، شغف عصام تجاه النجوم خلاني فضولية أكتر، فطلعت عن النص شوي وسألته كيف بدأت ظاهرة تسمية النجوم تاريخياً.
الحقيقة تسمية النجوم قديمة جداً، من أول أجدادنا عموما على مستوى الأرض، مش في منطقتنا بس، الحضارات القديمة، من الحضارة المصرية القديمة في مصر، الحضارة البابلية في العراق، الهنود، الصينيين، دول تقريبا دول أقدم أربع حضارات. يعني النجوم لفتت انتباههم جدا، كانوا يعيشون في أوقات ما فيش بقى التكنولوجيا الحديثة، ما فيش كمبيوتر ولا تلفزيون، ما فيش كهرباء أصلا. الليل بالنسبة لهم هو تطلع إلى السماء، العمل نهارا، والجزء من الليل اللي هيبقى صاحي ما بيعملش حاجة، ما فيش تسلية سوى التطلع إلى السماء. طبعا لفتت انتباههم السماء، هذه النقاط اللامعة البراقة في صفحة السماء السوداء، وإحنا بنتكلم على سماء نقية غير السماء اللي إحنا بنشوفها في المدن الحديثة مع التطور والمدنية الحديثة اللي عايشها الإنسان. كم التلوث في المدن من تلوث ضوئي، طبعا بنستخدم الأضواء بكثرة، من عوادم السيارات، مخلفات المصانع، وكل هذه الملوثات جعلت النجوم لا تظهر لأن ضوءها ضعيف جدا مقارنة بهذه الأضواء. لكي نرى ما يراه أجدادنا بنخرج إلى الصحراء، بنبتعد عن هذه المدن لمسافات كبيرة قد تصل أحيانا إلى 100 كيلومتر حتى نتمكن من رؤية ما رأوه، فنرى آلاف النجوم بلا مبالغة. يعني المتوسط اللي يمكن رؤيته خلال ليلة واحدة من الصحراء من 3000 إلى 5000 نجم، فالفرق شاسع. فهم كان عندهم هذا المنظر الجميل.
بتعرفوا كيف لما نطلع على النجوم، لما نقدر نشوفها أصلا، نتخيلها عم بتحاول ترسم رسمة؟ على ما يبدو النزعة هاي عنا إياها إحنا البشر من زمان. وعلى سيرة الأسماء، اسم النزعة هاي باريدوليا، وبدايتها كانت مع أجدادنا.
فبدأوا بدافع من التسلية في الأول. يعني الحقيقة كل هذه أثار لم نجد لها دلالات قوية، كلها تواترت من جيل إلى جيل حتى وصلت إلينا، وبالتالي ليس لها مصادر موثقة نستطيع أن نجزم بالسبب الحقيقي. لكنهم قاموا بعمل شيء جميل جدا، وهو المجموعات النجمية، بمعنى أن كل شوية نجوم جنب بعض قريبين من بعض يتخيلونهم في شكل. المخ البشري يفعل هذا عادة، يعني أنه عندما ينظر إلى شكل غير منتظم يتخيل فيه شكل آخر، مثل مثلا السحب أو الغيوم، عندما ننظر إليها فنرى تكوينات السحب غير منتظمة نتخيل فيها حيوانات، طيور. الحضارات المختلفة تخيلوا أشكال مختلفة، يعني الحضارة المصرية القديمة تخيلت أشكال، الحضارة البابلية تخيلت أشكال، وهكذا. بعض الأشكال حصل توافق بلا اتصال بينهم نتيجة أن الشكل فعلا واضح، يعني مجموعة الأسد اللي هو برج الأسد كل الحضارات تخيلته أسد، الصياد أو الجبار مجموعة اسمها الصياد، العقرب اللي هو برج العقرب، كل هذه المجموعات بعض المجموعات.
ومع الوقت صاروا أجدادنا يسموا النجوم عشان يعرفوا يميزوها، خصوصا النجوم الواضحة كتير، مع أن ما بنعرف التسمية متى بدأت بالضبط.
بلا بداية محددة لا نستطيع أن نجزم من أي عهد بدأت هذا، ولكن عندما بدأ التاريخ البشري يكتب وبدأ يكون هناك آثار مكتوبة مثل الآثار السومرية مثلا أو المسمارية في البلاد الرافدين، وجدنا هذه التسميات التي طبعا تعاقبت على مدى أجيال، هي تنقل فقط شفاهة من جيل لجيل، ثم بدأت تنقش على بعض جدران المعابد، مثلا في مصر سقف معبد دندرة بها خريطة للنجوم السماء بأسماء المجموعات النجمية، يقدر عمرها تقريبا بحوالي 4000 عام من الآن.
ومع دخول حضارات جديدة على الخط بدأت المنهجية تتطور.
في الحضارة العربية بعد ذلك بدأوا يعني يؤخذ خطوة أطول في الفترة الوسيطة أن يتم تسمية كل النجوم بقى، وليس كل النجوم التي ترى بالعين، ولكن لكثرة النجوم بدأت التسمية تأخذ منحى منهجي قليلا، ودي كانت أول منهجية تؤخذ بها. كلام ده يمكن يكون في القرن 10 أو 11 الميلادي، تؤخذ منهجية أن السماء قسمت إلى مجموعات نجمية، كل مجموعة مكونة من بعض النجوم اللامعة وبينها نجوم أقل لمعانا. النجوم اللامعة ألمع نجم أو نجمين أخذوا أسماء محددة، مثلا ألمع نجوم السماء نجم الشعرى اليمانية بالعربي اسمه بالإنجليش سايرس، وده الاسم الإغريقي اللي سموه، اسمه مثلا في المصرية القديمة سوبدت، وده قدماء المصريين، وهكذا.
سؤال، إيش الأسماء اللي يعني انتقلت من إنها الحضارات سمتها بس هي لازالت معتمدة رسميا؟
كل النجوم اللامعة، يعني مثلا نجم مثل الشعرى سايرس، هو اسمه في المراجع العلمية وفي كل شيء نفس الاسم، سايرس الاسم اللي سماه الإغريق فهو المعتمد. بهذه المناسبة الجهة المنوط بها أو الجهة التي من حقها اعتماد الأسماء حاليا هي الاتحاد الدولي للفلك. الاتحاد الدولي للفلك في عام 1928 أقر المجموعات النجمية التي يعتمد عليها حاليا، التقسيم اللي احنا قلناه ان في مجموعات نجمية وكذا، وكل حضارة تخيلت اشكال مختلفة، هو اعتمد المجموعات النجمية بالتصور الاغريقي اللي هو التخيل الاغريقي، واعتمد اسماء النجوم بالاساس من الاسماء العربية، ويرجع الفضل في هذا تحديدا الى عالم عربي في القرن العاشر الميلادي وهو عبد الرحمن الصوفي. الصوفي قام بعمل مصنف أو كتاب اسماه صور الكوكبات الثابتة. كلمة الثابتة هنا يقصد بها المجموعات النجمية أو بالإنجليش constellation اللي هو التجمعات التي تخيلناها. ولذلك تقريبا أكثر من 90% من النجوم في نصف الكرة السماوية الشمالي هي عربية، ولها أمثلة كثيرة يعني ممكن نذكر منها على سبيل المثال للحصر نجم الدبران اللي هو ألمع نجوم برج الثور، مجموعة الثور أو برج الثور. النجم ده في أي مرجع أجنبي يكتب بالحروف الإنجليزية أو اللاتينية بهذا الاسم الدباران، وهو نجم سمي ذلك بالعربي لأنه يأتي عقب أو بعد أو في دبر الثريا فسمي الدباران. نجوم كثيرة بقى، رجل الجبار بالإنجلس اسمه كده رجل R-I-G-E-L.
بما أنه عم نحكي عن تسمية النجوم العلمية نخش بقى على الموضوع اللي شوي شاغلنا اللي هو تجارة تسمية النجوم اللي عم نشوفها مؤخرا. مثلا موقع معين بحكي لك بتقدر تسمي هاي النجمة بناء على اسم حدا بتحبه وتهدي إياها وبنعطيك شهادة وكل هذا الحكي. يعني أين يقف مختصو الفلك من هذا الموضوع؟
في شركات بتعلن عن هذا. هل هذا معتمد من الاتحاد الدولي للفلك؟ لا للأسف، وليس له أي اعتماد رسمي. والاتحاد الدولي للفلك نفسه عندما بدأ هذا الموضوع لأول مرة أعلن على موقعه على الإنترنت أن هو الجهة الوحيدة على مستوى العالم الذي يحق له تسمية الأجرام السماوية عموما، ليس النجوم فقط، الأجرام السماوية، أو يعتمد تسمية الأجرام السماوية عموما، وأن هذه الإعلانات لا تعتمد لديه، وهي يعني فرقعات تطلقها الشركات لكسب المال فقط.
والموضوع مش مقتصر على نجوم بالمناسبة، في ناس مفكرين إنهم بيملكوا القمر بسبب مواقع زي هاي. لو حابين تعرفوا أكتر أنتجنا حلقة عن هذا الموضوع سابقاً بتلاقوها في الوصف. وفي رحلة من رحلاتي على الإنترنت اكتشفت إنه في ناس بيبيعوا النيازك اللي بتوقع على الأرض كمان.
هو الحقيقة طبعاً النيازك في الآخر هي أجرام أو أحجار قادمة من الفضاء، لكن بعد أن تسقط على الأرض فهي تعتبر إحدى الثروات الطبيعية الموجودة على الأرض، مثل الحديد، المنجنيز، الذهب، الفضة، كل المعادن المدفونة في الأرض. أصلاً كل المعادن المدفونة في الأرض هي جاءت من الفضاء في حقب جيولوجية سابقة من ملايين السنين، فهي بتعتبر ثروات.
طيب هلأ عم بفكر ما هي الأجسام الأخرى التي قد تواجه أو أصلاً تواجه تيار تجاري؟ يعني مثلاً إحنا كنا في حلقة سابقة من حلقاتنا القديمة حكينا عن شخص يدعي أو يعني مؤمن تماماً إنه هو اشترى القمر بطريقة ما، راح وقع إشي على موقع وخلص أنا أملك القمر حالياً يعني وراح أسافر له يوماً ما وخلص أعيش هناك. فهل في أجرام أخرى أو كواكب أو أياً كان تواجه تيار تجاري؟
طب ده ودينا النقطة جميلة، والنقطة دي الحقيقة كانت أثيرت في فيلم ذا مارشن المريخي بتاع مات ديمون. هل إذا أي دولة، أمريكا ولا روسيا، أي دولة عندها برنامج فضاء ولا الصين أيا كانت، هل تستطيع مثلا أن هبطت على القمر فتتملك القمر؟ طبعا لازالت القوانين هنا غير واضحة، ولكن الاعتبار الرئيسي الآن أن أي جرم سماوي آخر خارج الأرض يتعامل معه كما يتعامل على الأرض مع المياه الدولية. يعني الآن مثلا كل دولة لها حدود للأرض، تمام؟ إذا لها سواحل يكون لها ملكية لجزء من الماء لمسافة محددة، والباقي هو ملكية عامة للبشر على الأرض وتسمى مياه دولية ويحكمها قوانين دولية، يعني إذا حدثت جريمة عليها كيف تعامل إذا، وهكذا. ولا يستطيع فرد أو دولة أن تتملك جزء في المياه الدولية.
أما بالنسبة لتسمية النجوم، بما أن عرفنا أنه ما بنقدر نسميها على أسمينا بشكل رسمي، فيبدو أنه في حل وسط وأجدادنا مبلشينه من زمان.
عايز أقول حاجة بمناسبة الأسماء، أن البشر يبقى لهم أسماء بنجوم. في نجوم أسماءها التي وضعها أجدادنا نستخدمها نحن كأسماء للبشر، وبالتالي من الأسهل أسمي ابني على اسم نجم وأقول إن النجم ده على اسمه. من أشهر هذه النجوم طبعا باللغة العربية نجم السهى، وعليه اسم سهى للبنات، وكثير من البنات لا يعلمون أن اسمهم على اسم نجم. هذا النجم نجم خافت جدا بجوار نجم لامع في مجموعة الدب الأكبر، أو اسمها العربي بنات نعش الكبرى، لأن تخيل العرب كان مختلف عن تخيل الإغريق. نجم خافت جدا بجوار نجم لامع، لدرجة أن هناك مثل عربي كان يطلق على هذه النجمة عندما يتحدث إنسان عن أمر مثلا بالتعريض أو بالكناية، ومن أمامه لا يفهمه، لا يفهم هذا التعريض، فيقال في المثل أريها السهى وتريني القمر، لأن السهى نجم خافت لا يبدو بسهولة، لا يرى من داخل المدن، لازم من الصحراء. وفي طبعا نجم سهيل، وعليه اسم سهيل للذكور وسهيلة للإناث، ده يمكن تاني أو تالت ألمع نجم في السماء، نجم لامع جدا، لكن تندر لقيته لأنه نجم جنوبي. وفي مرام أو ميرام، في اسم نجمة مرام موجودة في مجموعة اسمها بيرسيوس، دول أشهر ثلاثة يعني، فممكن نسمي كده.
أسهل.
ممكن نجادل إنه تسميتنا لبناتنا وأولادنا على أسماء النجوم جاية من مكان في انسجام طبيعي مع الكون اللي إحنا عايشين فيه، بينما رغبتنا في تسمية الكون وكواكبه بأسماء شخصية ولدواعي فردية بحتة جاية من مكان معاكس، في إحساس بالاستحقاق، وكأنه النجوم أو غيرها هي جزء من كون إحنا بنملكه، يعني جاية من مكان بيتجاهل حقيقة إنه إحنا زينا زي النجوم، جزء من هذا الكون الواسع بكل كواكبه. كنا معكم في هاي الحلقة من بودكاست ماتريوشكا، من التحرير تالا العيسى، ومن الهندسة الصوتية نور الدين باللحسن، وكنت معكم من الإعداد والإنتاج جنى قزاز. شكر خاص لضيف الحلقة المهندس عصام جودة. بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت. August 31st. No baby percent. It's only us. Made it out to change this type of life. At Capital One Arena. Get ready for an epic summer. Low Babies IOU Tour has finally touched down. It's Low Baby live in concert. Featuring Duncan LaBoy, Glow Brilla, Rilo Rodriguez, and Honcho. Tickets are on sale now at Ticketmaster.com. Brought to you by Mammoth Live and AG Touring. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.